بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فاسألوا أهل الذكر، هذا هو برنامجكم الأسبوعي. يسعدني دائما وأبدا، نسأل الله عز وجل أن يديم هذا البرنامج حتى نستقبل ونرحب دائما بصاحب الفضيلة، فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا يا صاحبي.
سهلا،
حياكم الله شيخنا، الله يبارك فيك. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتلفوناتكم، نبدأ مع صاحب الفضيلة في هذه الأسئلة حول السنة وما يدور حولها. صاحب الفضيلة، تكلمنا فيما مضى عن الخلفاء الراشدين وكيف أن سنتهم تكون سنة وكيف لا تكون سنة. اليوم نتكلم عن قول الصحابي على العموم. هل هناك تمييز لأهل بدر؟ هل هناك تمييز لأهل البيعة؟ هل هناك تمييز للعشرة المبشرين بالجنة أن نستجيب لقولهم دون غيرهم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنما يأتينا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ننظر في ثبوته أولا من عدمه، فإذا ثبت وصح عن ذلك الصحابي نظرنا نظرة أخرى، هل هذا الذي جاء عن هذا الصحابي مما له دخل في الرأي، يعني مما يمكن أن يقال بالرأي أو مما لا يمكن أن يقال بالرأي؟ بمعنى أن هناك فرقا بين الإنشاء والخبر. فإذا كان إنشاء فهذا له حكم، وإذا كان خبرا فهذا له حكم آخر، لأن الخبر يتلقى عن شخص آخر. وهذا الخبر إما أن يكون إخبار عن أحوال الأمم الماضية أو إخبار عن أمور مستقبلة كالفتن وأشراط الساعة وأحوال القيامة وهلم جرا. فهذا هو الذي لا يمكن أن يقال من قبل الرأي، وهذا الذي لا يمكن أن يقال من قبل الرأي الصحابة فيه على قسمين. فمنهم صحابة كانوا يأخذون عن أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. فكان هناك بعض مسلمة أهل الكتاب مثل أبي بن كعب، آسف، مثل كعب الأحبار وغيره، مثل عبد الله بن سلام وهلم جرا. هؤلاء الذين من مسلمة أهل الكتاب ربما حدثوا بشيء من كتبهم، فيأخذ عنهم هؤلاء الصحابة فيحدثون به. وبعض الصحابة أخذ عن كتب أهل الكتاب، وبعضهم ظفر بمقدار كبير من هذه الكتب، مثل عبد الله بن عمرو بن عاص، فإنه في وقعة اليرموك وكان قد شارك فيها، ظفر بزاملتين أي راحلتين عليهما كتب من كتب أهل الكتاب، أي عليهم أحمال كبيرة، فأخذ هاتين الزاملتين وأخذ يقرأ فيما في عليهما من الكتب ويحدث. فعرف عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما كثرة حديثه عن أهل الكتاب. ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان لا يأخذ عن أهل الكتاب،
يرفض،
إيه، عرف من عادته أنه لا يأخذ عن أهل الكتاب، وبعضهم يمقت من يأخذ عن أهل الكتاب وينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب. فإذا عرف عن ذلك الصحابي أنه من الصحابة الذين يأخذون عن أهل الكتاب، وكان هذا الذي حدث به إخبارا لا إنشاء، وهذا الإخبار مما يمكن أن يتلقى عن أهل الكتاب، فإننا لا نحكم على هذا الذي جاء عن هذا الصحابي بأن له حكم الرفع. الاحتمال أن يكون أخذه عن أهل الكتاب. أما إذا كان ذلك الصحابي من الصحابة الذين عرفوا بأنهم لا يأخذون عن أهل الكتاب، وكان ذلك الذي حدث به مما لا مجال للرأي فيه، أو كان ذلك الصحابي يمكن أن يكون أخذ عن أهل الكتاب ولكنه حدث بشيء لا يمكن أن يتلقى عن أهل الكتاب، مثل أن يتحدث مثلا عن فضل لسورة من سور القرآن، القرآن لم يكن في عصر أهل الكتاب، وهكذا. فإذا كان لا يمكن أن يكون هذا الذي تحدث به مما يمكن أن يكون أخذ عن أهل الكتاب ولا مجال للرأي فيه، فإنه يكون له حكم الرفع. أما إذا كان ذلك الذي حدث به ذلك الصحابي مما يمكن أن يقال من قبل الرأي، فهذا ينظر فيه وفق ما أشرت إليه في مرة سابقة، من حيث إن الصحابة يختلفون في مكانتهم وفضلهم وهلم جرا. فالخلفاء الراشدون يقدمون على غيرهم، وبعض الصحابة الذين عرف لهم من الفضل ما عرف يمكن أن تقدم أقوالهم على من كان مقلا من الصحابة ولم تطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يتفق عليه عدد من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف ليس كالذي يختلف فيه الصحابة، والذي يأتي عن صحابي ولا يعلم له مخالف ليس كالذي يأتي عن صحابي له مخالف. والمسألة فيها تفصيل طويل، خاصة في كتب الأصول، وبالذات بين بعض الأئمة الذين يقيمون وزنا لما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أشهرهم الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما، فهما أكثر أخذا بالآثار مما جاء عن أبي حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهما. إلا أن الإمام مالكا كان يجعل بديلا عن هذه الآثار ما يسمى بعمل أهل المدينة، وليس معنى هذا أنه لا يأخذ بما جاء عن الصحابة من آثار، هو يأخذ بما جاء عن الصحابة، لكن ليست عنايته واحتفاله بها كعناية الشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهما. كذلك أبو حنيفة عنايته بالآثار لها حظها أيضا من الأخذ، إلا أنه يعتني بما جاء عن الصحابة الذين استوطنوا الكوفة أكثر من الصحابة الآخرين، خاصة فيما يتعلق بفقه ابن مسعود. فإن
ده له سبب شرعي فضلتك؟
طبعا، لأن ابن مسعود يعد من أساس مدرسة أهل الكوفة، أو ممن أسس مدرسة أهل الكوفة، بالإضافة إلى أن أصحاب ابن مسعود هم الذين أخذ عنهم شيوخ أبي حنيفة مثل حماد بن أبي سليمان، فإنه أخذ عن إبراهيم النخعي وغيره من تلاميذ ابن مسعود، والله تعالى أعلم.
طب فضلت الشيخ، إذا قال الصحابي الذي يكثر من أخذ معلومات أو أخبار من كتب أهل الكتاب، إذا قال أنه يرفع هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما تفضلتم يعني تحدث بأخبار لا ينبغي أن يعرفها أهل الكتاب كمثلا فضائل بعض الصور وكذا، أليس له حكم الرفع؟
بلى. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، أي أن ما لا مجال للرأي فيه هذا يكون له حكم الرفع، أي أنه يمكن أن يكون هذا الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه جماهير أهل الحديث وكثير من أهل الأصول.
يعني لأن فضلتك كنت بتتكلم في الأول وقلت بأن الذي يكثر من الحديث عن أهل الكتاب ربما لا يؤخذ منه، أو بعض الصحابة لا يأخذون منه أخبار ويمقتون ذلك، وأم الأمر فيه تفصيل؟
لهم بعض الصحابة كان ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب، فهذا الصحابي يعرف أنه إذا حدث بأمر لا مجال للرأي فيه لابد أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لأنهم لم يكونوا يتلقون إلا إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل الكتاب، فإذا نعم. كان ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب فليس ثمتا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابي الذي يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عن أهل الكتاب فهذا هو الذي ينبغي التفريق بين ما يأتي به. فإن كان هذا مما يمكن أن يكون أخذه عن أهل الكتاب فلا نقول إن له حكم الرفع. وأما إذا كان لا يمكن أن يكون مما أخذه عن أهل الكتاب أو كانت هناك قرينة مثل ما أشرت إليه بقوله مثلا يرفعه أو ينميه أو من السنة كذا أو كنا نفعل كذا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا، هذه كلها قرائن تدل على أن الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الناهي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حين ذاك ينزل، ولو كان في ذلك النهي لنهوا عن ذلك الفعل. وكذلك إذا قال يرفعه فإنه يعني أنه يرفعه إلى صاحب المقام الرفيع وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، أو قال ينميه أي ينسبه فإنه ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
طب فضل الشيخ، يعني الخلفاء الأربعة لا ننكر فضلهم، ولكن العشر المبشرين منهم من فضل في بعض الأوقات وفي بعض الروايات وكان له باع في العلم وما إلى غير ذلك، هل لهم فضيلة في نقل الأخبار عن غيرهم؟
لا شك أن الصحابة يتفاوتون في طول ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا في حرصهم على تعلم العلم بحيث إنهم برزوا فيه أكثر من صحابة آخرين، أو بحكم طول السن، طول يعني ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكبر سن الواحد منهم، فليست ملازمة مثلا عبد الله بن مسعود مثل ملازمة عبد الله بن عمرو بن عاص مثلا، وهكذا. كذلك أيضا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمكن يكون له مزية مثلا في الحفظ كأبي هريرة أو في الكتابة كعبد الله بن عمرو بن العاص، فينظر لكل صحابي بقرائن
في تخصصه.
نعم بقرائن، قد نعمل هذه القرائن في رواية ولا نعملها في رواية أخرى وهلما جرى، وهذا كالتقييد العام. لكن لو جئنا لكل مسألة من المسائل يمكن أن تعرض لنا لوجدنا فيها ما يمكن أن يكون أوضح من هذا الذي ذكرناه، أي أن هناك بعض الدلائل التي توجد في بعض الأحاديث أو في بعض المسائل أو في بعض ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما يمكن أن يعطي رأيا واضحا في هذه المسألة. على سبيل المثال مس أو قراءة القرآن للجنوب، نجد أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض الأحاديث الضعيفة، لكن لما نظرنا في الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجدنا أن من الصحابة من يرى أنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن،
أن يقرأ ولا أن يمس المصحف،
أن يقرأ القرآن.
نعم.
وبعضهم يرى أنه يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن. حينما جاءت الموازنة، أنا من وجهة نظري أن تغليب القول بنهي الجنوب عن قراءة القرآن أقوى من تغليب القول بجواز قراءة الجنوب للقرآن. لماذا؟ لأن الصحابة الذين رأوا النهي عن قراءة الجنوب للقرآن فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وليس هناك أحد يفوقه كأبي بكر لأنه لم يؤثر عن أبي بكر رأي في هذه المسألة، فأرى أن هذا القول يكون أرجح لمكانة عمر رضي الله تعالى عنه. القول الآخر مثلا عليه بن عباس ليست مكانة ابن عباس كما كانت عمر رضي الله تعالى عنه
وصورة وهكذا. عمر في الفقه. نعم. جزاكم الله خير. معنا أبو سلطان، السلام عليكم أبو سلطان.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. الله يبارك فيك.
حياك فضيلة الشيخ وحياك يا حسن.
الله يبارك فيك، حياكم الله أبو سلطان.
سؤالي فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في مسألة متابعة الإمام أو اللحاق بالإمام؟ هل هو الصوت أم الحركة؟ وهل المأموم مطالب بأن ينظر إلى الإمام في حركته أم يكتفي بالصوت؟ وجزاكم الله خير.
جميل، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ نجاوب.
طيب كما ترى.
تفضل
أخي أبا سلطان. المأموم يختلف مكانه بالنسبة للإمام، فإما أن يكون قريبا من الإمام بحيث أنه يراه، وإما أن يكون بعيدا بحيث أنه لا يراه ولكن يسمع صوته. فإذا كان لا يراه ولكن يسمع الصوت فيكتفي بالصوت، لأنه لا مجال لرؤية الإمام في هذه الحال. أما إذا كان يرى الإمام فينبغي له أن تكون متابعته لهذا الإمام متابعة تتفق مع حال الإمام. فبعض الأئمة يتفق قوله مع حركته، وبعضهم قد يسبق قوله حركته، وبعضهم العكس. فإذا كان هذا الإمام يوافق قوله حركته أو يتقدم أو يتأخر بشكل يسير، فإنه سواء تابع الحركة أو تابع القول فهما قريب بعضهما من بعض، ولكن الأولى أن يحرص على أن لا يتقدم على الإمام في الحركة. بمعنى أنه لو كان هذا التقدم التأخر بالقول بالنسبة للإمام عن الحركة قد يجعل هذا المأموم يوافق القول، فيكون قد سابق الإمام في الحركة ولو بمقدار يسير، فنقول له احرص على أن لا تفعل ذلك. لكن لو أنه فعل أرجو إن شاء الله تعالى أنه لا بأس به، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. الأستاذ أبو أحمد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا
أخي. في سؤال بس للشيخ الله يبارك لك.
تفضل.
أنا عندي 5 أولاد، أنا مقيم في الكويت وعندي 5 أولاد، في 3 بنات وولدين. واخد بال حضرتك؟
ربنا يبارك.
بنتين تزوجوا الحمد لله، وفي ولد معايا هنا في الكويت تزوج، وفضل معايا ولد وبنت في مصر لسه ما تزوجوش يعني. فالسؤال اللي عايز اساله ان الولد الموجود في مصر ده باش يتخرج من الجامعه وما فيش عمل يعني، فهل ممكن اعطيه مبلغ يتاجر بيه ويبقى هو ده مصدر رزقه، ولا كده هيبقى فيه تمييز مع ايد عن بيت الاولاد؟ طبعا. على اساس نوفر له فرصه عمل بدل ما اسيبه وانا اساعده كل شخص. قلت لا، اوفر له مثلا باب يعني مبلغ يتاجر بيه ويبقى هو باب رزق له ينتفع بيه يعني.
جزاكم الله خيرا. حاضر، في سؤال تاني؟
لا بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. تفضل يا شيخنا.
هو يقول انه يمكن أن يعطي الولد الذي في مصر اكثر من اخوته الذين في الكويت،
مش اكثر كدا. لا، هو هيعطيه مبلغ لوحده، هو بيصرف على اخواته، في بنتين تزوجهم طبعا هو جهزهم وما الى ذلك، ففي ولد في مصر وولد تاني معاه ابنه التاني في الكويت ميسور يعني، فبيقول بدل مصرف على اللي في مصر وافضل اصرف عليه، هل ممكن يعطيه مبلغ منقطع كده له يعمل يتاجر يعمل مصلحة بها بحيث ان هو يصرف على نفسه دون اخواته؟
طيب، معنى ذلك انه قدم له النفقة، هذا يعني كأنه قدم له نفقة فترة معينة، اما اشهر او ربما سنين. اقول نعم يجوز ما دام انه لن يعطيه نفقة في هذه الفترة بما يمكن أن ينظر إليه أنه تفضيل له على إخوانه.
نعم.
فلا بأس بذلك.
نعم. جزاكم الله خير. طيب معنا الأستاذ فاتح من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول، المهاجرين والأنصار، هل هم يعني المهاجرين والأنصار هل هم أعظم درجة من الأصحاب كلهم لأنهم ذكروا في القرآن ورضى الله عنهم ورضوا عنه؟ والسؤال الأول. والسؤال الثاني، البارح يعني لقد مات أبي، هل وحينا عندنا في الجزائر يعني عندنا يعني يقومون بعمل وثلاث أيام بعد كل في 3 أيام يعملون طعاما ومأكولاته، هل هذه بدعة أم فيها حسنات يعني يستمتع بها؟
استاذ فاتح، استاذ فاتح،
افضل شيء العمل بها. وشكرا
استاذ فاتح.
نعم
اهل الميت اللي بيطبخهم الثلاث ايام ولا يعد لهم طعام والناس تجيبوا لهم؟
يعني ليسوا اهل الميت، كل يعني الجيران والعائلات يعني تدعوهم في اليوم الثالث.
طيب.
للعشاء.
تمام. معنا أم خالد السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ سعد؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. عندي 5 أسئلة.
5؟
أيوة ممكن أقولهم؟
تفضلي.
الله يبارك فيك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الأنصار أحبه الله. أنا فيما معنى هذا الحديث؟ فهل الحين اللي عايلته مثل الأنصار ينطبق عليها هذا الحديث، أم هذا الوصف خاص بأصحاب الرسول الذين كانوا في عهده؟ السؤال الثاني: شكيت هل قرأت الفاتحة وقرأت السورة التي بعدها؟
نعم.
شكيت هل قرأت الفاتحة الركعة الأولى أم لا؟ وقرأت السورة التي بعدها، ثم قطعت السورة وقرأت الفاتحة، وقرأت السورة التي بعدها ثم سجدت للسهو قبل السلام، فهل فعلي صحيح؟ واضح؟
واضح. نعم.
السؤال الثالث: سجدت بدلا من قول سبحان ربي الأعلى شرعت في الدعاء، ثم بعدين تداركت عمري وقلت سبحان ربي الأعلى.
أعيدي.
سجدت السجود، وبدلا من قول سبحان ربي الأعلى شرعت في الدعاء، ثم بعدين تداركت عمري وقلت سبحان ربي الأعلى 3 مرات وأكملت الدعاء. واضح؟
نعم.
هل يجوز لمن يعمل في الجمعية الخيرية الأخذ منها بحجة أنه من العاملين عليها؟ والسؤال الأخير: ما حكم من دخل مع الإمام في الركعتين الأخيرتين ثم قام بعد السلام ولكن الإمام سجد للسهو، فهل يسجد بعد السلام وهو لا يعلم؟ هل الخطأ في الركعتين الأولتين التي لم يدركها؟
السؤال الأخير.
السؤال الأخير: ما حكم من دخل مع الإمام في الركعتين الأخيرتين ثم قام بعد السلام، بعد سلام الإمام قام ولكن الإمام سجد للسهو، فهل يسجد معه، فهل يسجد بعد السلام عندما ينفرد، أو أنه لا يسجد وهو لا يعلم هل هم في الركعتين الأولتين الخطأ أم لا؟ واضح؟
أيوة واضح.
بارك
الله يبارك فيك. عبد السلام الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عبد الباسط. السلام والباسط كلها أسماء الله.
نعم نعم. السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي أنا أسأل عن أجل الصلاة بالقميص.
بالقميص
أجل الصلاة بالقميص أو بالسروال.
طيب.
بالسروال وليس فوقه شيء.
لا 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 نعم لا.
يعني ما فيش. طيب. ما فيش فلنة ولا حاجة.
بس نفصل.
طيب. تفصل. أستاذنا طب فاتح من الجزائر يقول: هل المهاجرون الأنصار هم أعظم الصحابة وأفضلهم؟ وهل المقصود المهاجرون الأنصار هم الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم أم الذين بعدهم من بعدهم؟
الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون في فضلهم الذي أعطاهم الله جل وعلا إياه. فأهل بيعة العقبة لهم فضل أكثر من غيرهم، فإذا انضاف لبيعة العقبة بيعة الرضوان، فكانوا من أهل بيعة العقبة وأهل بيعة الرضوان، فهذا بلا شك أنه أعظم أجرا وأعظم فضلا. فإذا انضاف إلى ذلك أنهم شاركوا في بدر،
نعم، فأصبحوا من أهل بدر،
فصاروا من أهل بدر. فإذا كان الواحد منهم من المهاجرين أو الأنصار فهذا بلا شك أنه فضل على فضل على فضل وهل أمجر.
نعم.
ومثل ما قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل.
نعم.
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا.
نعم.
فالصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الفضل وعلى هذه الدرجات. ومثل ما قلنا عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أنهم أفضل من باقي العشرة المبشرين بالجنة، والعشرة المبشرون بالجنة أفضل من باقي الصحابة، وأبو بكر أفضل من باقي التسعة، وعمر أفضل من الثمانية الباقين، وعثمان أفضل من 7 الباقين، وعلي، وهكذا. يعني كلهم بحسب فضله الذي أعطاه الله إياه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم. معنا الأستاذ عبد الله من السعودية. السلام عليكم. تفضل.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
نحبكم في الله. الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
هناك ناس يصلون النافلة في المنزل بعد الأذان وتأخرون عن الركعة الأولى بحجة أن تكون في البيت النافلة أفضل من الصلاة في المسجد، فما حكم هذا يا شيخ الله يحفظك؟ وتأخرون عن الركعة الأولى أوقات،
يعني يصلون النافلة في البيت فتفوتهم الركعة الأولى.
أي نعم، هذا بعد الأذان.
تمام، في سؤال تاني؟
الله يحفظكم، جزاكم الله.
معنا الأستاذ عمر السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على الحبيب محمد. سؤالي بارك الله فيكم، أحيانا الإمام في المسجد يقول للمصلين صلوا صلاة مودع، يعني كيف نحقق ذلك؟ ماذا نفعل حتى نصلي صلاة مودع؟ ماذا نفعل؟ بارك الله فيكم.
الله المستعان. طيب فضيلة الشيخ فاتح أيضا يسأل عمن يجهز ويعد الطعام لأهل الميت 3 أيام، ما حكمه؟
إذا كان هناك من يراعي حال أهل الميت وانشغالهم بمصيبتهم فيقول لهم لا تصنعوا طعاما فإنا سنأتيكم بالطعام، وهذا الطعام يؤتى به لأهل الميت فقط، يعني بما يكفيهم وليس على صفة اجتماع وكأنه أشبه بالحفلة، مثل ما يحصل وللأسف الآن، وصار الناس يتباهون في ذلك
وكأنه يسأل عن هذا.
أي يعني هو ينبغي التفريق بين هذا وذاك. فالآن نشأت خاصة عندنا في المملكة العربية السعودية منذ سنوات قريبة ولم يكن معمولا به في السابق، يعني أنا أدركت الناس لا يعملون هذا، وهذا هو الأصل. لكن بعد التوسع في هذه النعم صار الناس يتباهون، فإذا مات لهم ميت كل يتقدم لأهل الميت ويقول أنا عندي الغداء في الوقت الفلاني، وهذا يقول أنا عندي العشاء في الوقت الفلاني، ويستغرقون كل الأيام 3 وربما زادوا على ذلك. هذا يصير فيه مباهات بين هؤلاء الناس، فكل يقدر أو يحاول أن يكون أفضل من الآخر. هذا يأتي بذبيحة واحدة، هذا يأتي بذبيحتين، هذا يأتي بتوابع مع الطعام، هذا يأتي بتوابع أكثر، فصار مباهات. أضف إلى ذلك أنه بدلا من أن يكون هذا الوقت وقت عزاء وانشغال الناس بالمصيبة، صار وقت فرح، فيجتمعون وتجد المزاح والضحك، وهؤلاء الذين يمكن أنهم لا يلتقون إلا بعد مدة مديدة اجتمعوا في مثل هذا الجو الصاخب، فصار هذا ليس يعني انشغالا بمصيبة بل اجتماع لأجل التفنن في الأطعمة والاستجابة لدعوة فلان وعلان وهلم جرى. بالإضافة إلى أن الاجتماع للعزاء بهذه الصفة من المسائل التي نهى عنها كثير من أهل العلم، وفيها بعض الأحاديث التي يختلف أهل العلم في تصحيحها من عدمه، مثل أنهم كانوا يعدون الاجتماع في هذا من النياحة، والنياحة لا تجوز. لكن على كل حال حتى ولو كان هناك من يجتهد ويرى أن هذا ليس من النياحة فينبغي أن لا يكون هناك مثل هذه المباهات، لكن الذي يريد أن يطبق السنة ويأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه هو ذاك الذي يقول لأهل الميت سنصنع لكم الطعام، فلا تصنعوا طعام سواء لكل الأوقات أو لوقت من الأوقات، لكن
ليس ويذهب إليهم به أم
طعام يكفيهم فقط
يأتون إليه
وليس فيه مباهات. لا مو يعطيهم إياه في البيت، لكن ليس فيه مباهات، ممكن يكون طعام عادي بدون ذبح هذه الذبائح وبدون هذه الخسائر، بدون خسائر الأموال والتفاخر فيما بين الناس وهلم جرى.
معنا أبو صهيل من السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الله يجزيكم خير.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول في الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيوة يلا. الرحم الظالم لأرحامه، وحج وما أصلح ولا بين، هل هذا وحجة؟ هل المظلمة على الأرحام دي خلاص؟ يعني ربنا ما بيسألوا ولا بينال حقوقهم للصبر عليه. والقتل اللي بيضلوا يقتلون هسي القتل والحرج والمرج يحج خلاص، كل الماضي ده يعني ليس له جزاء إلا الجنة، والمظالم اللي ارتكبها دي تروح عليه. ده واحد. السؤال الثاني في الشيعة، هل الشيعة اليوم كل الشيعة هم على هذا الباطل، ولا هنالك شيعة يعني على السنة وتشيعهم فقط لحبهم لأهل البيت، لكن هم مع أهل السنة والجماعة الصحابة والقرون الأولى والتابعين وأئمتهم إلى يوم البعث؟ تفصيل. بعدين الشيعة المعممين الاثنى عشرية ذيل بيقولوا أن احنا عندنا مصادرنا بالتواتر ولا نعترف بمصادر أهل السنة المتواترة، يعني هل هناك صحابة وتابعين وأتباع التابعين أن احنا في خطنا السني ده هم عندهم ونحن ما عارفينهم ولا اتبعناهم ولا تمسكنا بهديهم؟
تمام.
ولا دغوا البعض المبتور مقطوع؟
لا شك.
السؤال الثالث
تفضل.
ده يخص السعودية. احنا الحمد لله رب العالمين المملكة العربية السعودية بالنسبة لنا الدولة اللي بنشوفها صراحة أبداً ما شافوها قبله ولا ما قبله بالكلام ده، تطبيقهم للشريعة الإسلامية ما يضرنا وما يثبتنا، لكن في بعض القنوات قاعدوا في حجمة شرسة جدا من شوية، بعض القنوات بيخدعوا بعض أخواتنا في السعودية ويبرزون في الإعلام كأنه في السعودية هن في سجن وفي قفص لا هواء ولا ماء وتحررنا ويطلبنا بترك الولاية، والآن شعرنا بنور الشمس ودفء الشمس. يعني هل الشيوخ منتبهين للحجم الشرسة دي؟ بعض القنوات بيعزوا الكلام ده للأخوان المسلمين اللي تسلسلوا داخل الهرم السعودي بتاع الدولة.
في سؤال ثالث أو رابع؟
هل منتبهين للمخطط ده؟
نعم. في سؤال ثاني؟
الله يدخل.
الله
يدخل. بارك الله فيك.
طيب. معنا الأستاذ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
الله يحيي الله. بالله ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل يا شيخ معك.
الله يخليك يا شيخ، أنا إنسان مريض نفسي شوي تعبان، وصل أكثر ثلاث كلمات
شفاك الله.
يجيني قلق كذا لما أروح لهذا التبك وهذا وأصلي في بيتي وما أدري كيف إيش الحل.
لضرورة يعني لا تستطيع أن تخالط الناس.
أيوة يجيني كذا قلق من الجلسات مع الناس زي كذا ما أرتاح والله.
نعم.
طيب جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ أم خالد بتسأل، من أحب الأنصار أحبه الله، عايزة شرح الحديث وتريد أن توضح أو لها حضرتك هل هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أم الأنصار من بعدهم أهل المدينة يعني من بعدهم؟
أقول جوابا على هذا السؤال، فإن الأنصار هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، آووه ونصروه، ومن لم يكن موجودا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من أبنائهم أو أبناء أبنائهم وهلم جرى، فهؤلاء يقال لهم إنهم من أبناء الأنصار، وإذا أحببناهم فإنما نحبهم لحبنا لأصلهم. فحب الأنصار إيمان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم نفاق أيضا، يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. هذا نجد أنه يمكن أن يكون للأنصار ولبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن ربما نص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لمزية، مثل تنصيصه على الأنصار رضي الله تعالى عنهم، فحتى لا يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استأثر به أحد دونهم، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام لما أعطى أناسا ولم يعطي الأنصار فوجدوا في نفوسهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصار شعار والناس دثار، فكان عليه الصلاة والسلام يسليهم ويخبرهم بفضلهم ومزيتهم عند الله جل وعلا، وهذا من ذلك. وإلا فإن هذا ثابت أيضا لبعض الصحابة الآخرين، مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي فلق الحبة وضرأ النسمة، إنه العهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وحتى الصحابة الذين لم يرد فيهم هذا النص صراحة كأبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وسلمان وسعد وغيرهم فهم أيضا كذلك، يعني لا يحب الصحابة أحد إلا كان لذلك أفض، يعني حبهم إيمان وبغضهم نفاق. أما لماذا اختصوا؟ فقد أخبرت بأنهم اختصوا، أي الأنصار اختصوا بذلك لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا يعني هم الذين آثروا على أنفسهم وآثروا بأموالهم وآثروا بوطنهم واستقبلوا إخوانهم المهاجرين وساووهم بأنفسهم. والقصة في هذا معلومة في كتب السير وغيرها، أن منهم من بلغ أو ضرب أروع الأمثلة حينما يقول للصحابي الذي يؤاخي بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا مالي أقسمه بيني وبينك، وعندي زوجتان اختر إحداهما أطلقها لك. فمثل هذا من الذي يصنعه إلا مثل هؤلاء الأنصار الذين اختارهم الله جل وعلا لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفعلا ضربوا أروع الأمثلة في النصرة. فإذا لم يحبوا لهذه النصرة التي نصروا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا بها دين الله، فهذا أظن أنه من العقوق بمثل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
طيب جزاكم الله خير. معنا أبو البديع، أبو عبد البديع من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
حياكم الله.
الله يحفظك.
بدي أسأل الشيخ الله يجزيه.
تفضل تفضل شيخ معك.
شيخ، هناك إمام صلوات عندنا في المسجد يعني في الحج، والإمام الذي يصلي بنا الصلوات الخمس لا يأتي بالإطمئنان في الصلاة، فكأنما هو مسرع جدا حتى أنك لا تدرك الركوع أو لا تدرك معه السجود وأنت واقف في الصف طبعا. وإمام الخطيب الذي في المسجد لا ينكر عليه هذا الشيء، فأنكر عليه بعض الإخوة هذا الأمر، ولكن كان جوابه أنه من لم يعجبه الأمر فليبدل المسجد. سؤال إجابتك يا شيخ على هذا القول، ونصيحتك لمثل هؤلاء الأئمة، جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
تمام. معانا الأخت أمينة، أمينة الله من الجزائر. الأخت أمينة تفضلي. تفضلي.
أريد أن أطرح السؤال عن الشيخ.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل سؤال على العقيدة. أريد أن كيف يكون توحيد الأسماء والصفات صحيح؟ هل لازم نتبع بأسماء الله دائما؟
نعم. وضح الصوت شوي.
ارفعي الصوت يا اخت آمنة، ارفعي الصوت شوي.
قلت لك كيف يكون توحيد اسماء والصفات صحيح؟
تمام، هو ده السؤال، كيف يكون توحيد الاسماء والصفات صحيح؟
توحيد الصفات والاسماء صحيح، هل لازم ندعو كل يوم بصفات الله مرة مرة؟
تمام. طيب فضلتش. تمام، في سؤال ثاني.
السؤال الثاني، ما هي اسماء الله الواردة في صفات الله الواردة في السنة وفي الكتاب؟
الاسماء والصفات الواردة.
أيوة، السؤال الثاني ممكن.
السؤال الثاني، ما هي ما هي صفات هذه الأسماء؟ اسم الله المهيمن، السلام، الوتر، الهادي، القدوس، السبوح.
طيب تمام، معنا اتصال تاني. طيب شيخنا، معنا الأستاذ تركي من السعودية.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام وبركاته.
لو سمعت انتهار الشيخ.
تفضل الشيخ معك.
السؤال الأول، ما صحة قصة التي وردت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما كان خليفة المسلمين فوجد إبل في إبل الصدقة، فقال من هذه؟ قال عبد الله بن عمر، فقال بعها يا عبد الله بن عمر وخذ رأس مالك وعد مكسبها في بيتي مع المسلمين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في السير النبوية لابن هشام، وكذلك قرأناه في السير النبوية للرحيق المختوب للمبارك فوري، أن في معركة الخندق جاء يهود بني قريظة إلى النساء، وكان حسان بن ثابت مع النساء، والقصة أن الصليب عند الطريق قتلت اليهودي، وما صحت هذه القصة؟ السؤال الثاني جزاك الله خير. السؤال الثالث، هل يترحم على زعماء التصوف الذين قالوا بالحلول الاتحاد كابن عربي وكالحلاج وغيرهم جزاك الله خير؟
تمام. شيخنا أم خالد بتسأل، بتقول شككت في قراءة الفاتحة، فقرأت القرآن سورة بعد الفاتحة التي لم تقرأها أو شكت في قراءتها، ثم قطعت القراءة قراءة القرآن وقرأت الفاتحة، ثم قرأت القرآن بعدها،
ثم سجدت للسهو لأجل ذلك. هي تسأل عن سجودها للسهو.
لا سجود السهو ده
لا.
هي ثم سجدت. نعم.
أقول يا أختي السائلة، أولا ينبغي أن تنظري في نفسك، هل عندك وسواس أو لا؟ فإن كان عندك وسواس فلا تلتفتي لمثل هذه الشكوك التي قد تخل بصلاتك، وأخشى ما أخشى أن تتطور معك فتزيد إلى حد لا تتمكنين معه من الصلاة فيما بعد ذلك، فاحذري ما دمت تستطيعين السيطرة على نفسك الآن، هذا إن كان معك وسواس. أما إن كنت معافى وهذا ما نرجوه، فهذا السؤال في حد ذاته أقول ما دمت شككتي في قراءة الفاتحة قرأتيها أو لا، وأنت قد قرأت سورة ثم عدت فقرأت الفاتحة، وليس هذا من ديدنك، يعني لا تصنعين هذا دائما، وإنما عرض لك مثل هذه المرة، فلا بأس أن تقرأي الفاتحة حتى تتيقني من أنك قد قرأتيها، ولكن ليس عليك سجود سهو. لكن لو أنك شككت بعد ذلك هل قرأت الفاتحة أو لا، فهنا يمكن أن تسجدي للسهو عوضا عن ذلك، أما ما دمت قرأتيها فليس عليك سجود سهو، والله تعالى أعلم. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، أيضا سهت في السجود ولم تقرأ أو لم تقل سبحان ربي الأعلى، ثم تذكرت وقالت،
ما دمت نفس الشيء، يعني كونك نسيتي قول سبحان ربي الأعلى ثم تذكرتي فقلتيه مرة أو استدركت ذلك في نفس السجود، فليس عليك سجود سهو. لكن متى يكون عليك سجود سهو؟ لو أنك نسيتيه حتى فارقت ذلك الركن، انتقلت لركن يليه، مثل أن تكوني نسيتي أن تقولي في السجدة الأخيرة ثم قمت للركعة التي تليها ثم تذكرتي أنك ما قلت سبحان ربي الأعلى، نقول أنت في هذه الحال تستمرين في صلاتك ثم تسجدين للسهو عوضا عن تركك لقول سبحان ربي الأعلى في السجود.
نعم. الأستاذ عمر من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. شكرا الشيخ، شيخ حالكم؟
حياك الله.
يا شيخ، نهار يعني الجمعة الناس تتخوف يعني من القصف، هذا بيصلي وهذاك ما أدري شو يصلي، امبارح قصفوا جامع إدلب شايف راح فيه 63 واحد، شو الفتوى يعني نهار الجمعة؟ الناس في ناس بتروح، ناس متخوفة، ناس لأنه في يعني حوالينا قصف الجوامع، ما احناش عارفين يا شيخ.
القصاص
يعني. نسأل الله ادعونا يا شيخ، الله يفرجنا من كل هالمرتزق اللي جت عندنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتكلم عن أن هناك قصف في سوريا والناس تخشى أن تصلي
الجمعة.
الجمعة نعم، لأن أمس كان حصل نفس الأمر، قصف في المساجد يعني. فهناك من يخاف يصلي الجمعة، فماذا يصنع؟ يصلي في البيت ويطلب الدعاء. الأستاذ علي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ حسن، كيف حالك؟
يا مرحبا أستاذ، الله يحفظك.
ما أدري أبغى أسأل الشيخ.
تفضل.
بالنسبة لمن يتصدق من هنا الجمعيات الخيرية، فلما أخذوا المبلغ وحزوه قال لهم لا تنسون من دعائكم، فهل هذا يقلل من أجر الصدقة؟ أنت معي أستاذ حسن؟
السؤال تاني حضرتك.
معروف ما يقول إذا تصدق على الجمعيات الخيرية.
ممكن أسأل السؤال الثاني؟
تفضل.
بالنسبة للذي يفتح الإمام إذا غلط باللحن بالسورة اللي بعد الفاتحة، مثلا شو اسمه مثل الآية هذه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يقول بعض الأقاويل مثلا وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتا يكون إلى آخره، يقول مثلا ذواتا. أنت ما يا أستاذ حسن؟
تمام.
طيب بعدين بالنسبة لخطبة الجمعة، هل يشترط أو نقول هل من السنة أن تكون القراءة اللي في الركعتين أن تكون من موضوع الخطبة؟ يعني مثلا الخطبة عن الأمر بالمعروف يأتي بآيات من الأمر بالمعروف، الخطبة عن رمضان يأتي بآيات من رمضان، وهكذا.
مفهوم؟
هل مفهوم يا أستاذ؟
أيوة نعم.
شكرا يا حبيبي.
الله يبارك فيك، الله يحفظك. فضيلة الشيخ، برضو الأخت أم خالد بتسأل أن الذي يعمل في الجمعيات الخيرية هل من الممكن أن يأخذ القلم كويس؟ هل من الممكن أن يأخذ من مال الجمعية من باب أنه من العاملين عليها؟
هذه الحقيقة من المسائل التي تعد من النوازل فيما يتعلق بالمؤسسات والجمعيات الخيرية، لأن الكلام فيها في الحقيقة مشكل جدا، وذلك أننا ينبغي أن نؤصل أولا، هل الجمعيات الخيرية وكيل عن المتبرع أو وكيلا عن الفقير أو نائبة عن ولي الأمر؟ هذا التأصيل مهم جدا، لأنه هو الذي ترتبط به الأحكام. فإذا كان إذا قلنا مثلا إن المؤسسة الخيرية نائبة عن المتبرع، فإنها لا يحق لها أن تقتطع شيئا من الزكاة بحجة أنهم من العاملين عليها. كذلك لو كانت نائبة عن الفقير، لو قلنا إنها نائبة عن الفقير، فإنها يمكن أن تقتطع من نصيب الفقير، أي أنها نائبة عنه بأجرة. ولكن إذا قلنا إنها نائبة عن ولي الأمر بتفويض مثلا من ولي الأمر، فإنهم يكونون من العاملين عليها. إذن لا يكون العاملون في هذه الجمعية الخيرية من العاملين عليها، أي يستحقون الأخذ من هذا المال، إلا إذا فوضوا من ولي الأمر وقال أنتم تقومون مقامي في استلام هذه الزكاة وصرفها في مستحقيها. ونجد أن الجمعيات الخيرية التي تعمل على الساحة ليست بهذه الصفة، يعني أنا لا أعرف أن هناك جمعية قد فوضها ولي الأمر وقال هي النائبة عني وتستلم الأموال من الناس وتدفعها لمستحقيها. عندنا في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال هناك مصلحة الزكاة والدخل، هذه هي التي تعد مفوضة من قبل ولي الأمر. أما المؤسسات والجمعيات الخيرية فهذه لها حالة مثل ما قلت تنتابها هذه الأمور الثلاثة. والأقرب والله تعالى أعلم أنها عبارة عن نائب للمتبرع، وكيل للمتبرع، لأن الفقير لا يدري، وليس هناك فقير بعينه بحيث نقول إنهم وكلاء أو نائب بأنهم نائبون عن هؤلاء الفقراء، لكن في حقيقة الأمر أنهم عبارة عن نواب عن المتبرع، وما داموا ينوبون عن هذا المتبرع فإنه لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة، ولا يجوز لهم أيضا الاقتطاع من الزكاة مثل ما تصنع المؤسسات الخيرية. قد يكون كلامي هذا ثقيلا على بعض الإخوة، لكن أرجو أن يراجعوا هذه القضية. وهناك بعض المطروحات الجامعية التي بحثت هذا الموضوع، ومن أحسنها رسالة يعني نسيت عنوانها بالضبط، ولكنها تتعلق بالعمل المؤسسات الخيرية، نعم الموارد المالية في الجمعيات الخيرية، تقريبا حول هذا العنوان، الموارد المالية للجمعيات الخيرية. صاحبها أو مؤلفها هو الأخ الدكتور طالب الكثيري وفقه الله، فهي أحسن ما وجدته مما يتكلم على هذه المسألة، فلتراجع.
طيب فضيلة الشيخ، أليس تصريح الوزارة أو الحكومة لهذه الجمعيات يعد تفويضا من الحكومة لها أو من ولي الأمر لها؟
لا هو ليس تفويضا هذا ليس تفويضا، ولكن السمح لهم بأن يكونوا نوابا عن المتبرعين.
نعم. الأستاذ حسني أورلاندا، السلام عليكم. طيب أبو مازن السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت السؤال الأول، ما حكم حلق اللحية وما حكم أخذ شيء منها، وما حكم من يقول أن بعض الشيوخ وبعض علماء المسلمين يحلقون أو يأخذون، أو ربما قال بعضهم أنهم يهذبون اللحى ويأخذون منها شيء، فما حكم ذلك وما هو القول الأصح في اللحية؟
تمام.
والسؤال الثاني، ماذا يقول المصلي في الركوع؟ يعني هل يعني يقول سبحان رب الملكوت، سبحان رب الجبروت، سبحان من نفسي ورزقي بيد السب، ويكرر مثل هذا؟ والسؤال الثالث جزاك الله خير، في وحدة الوجود، ما هي وحدة الوجود التي يدعي إليها الصوفية جزاك الله خير؟
نعم،
يسأل وحدة الوجود ما هي؟
شكرا لك.
الأستاذ حسني، السلام عليكم.
نعم
تفضل.
السلام عليكم أخينا.
الله يبارك فيكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وربي يحفظكم ويحفظ الشيخ.
آمين.
إن شاء الله.
آمين.
وإياك. يا أخي بغيت نسأل الشيخ، أنا حبيت نعمل، أنا في إيرلندا وحبيت نعمل كورس.
حبيت تعمل إيه؟
يعني هذه دراسة حول نعم حول يعني حتى نقوم يعني عناية بالأشخاص المسنين في المنزل، ولكن هذه العناية تتطلب أن يعني تعمل لهم شاور، ولما تعمل لهم شاور لما تغسل لهم يعني يعني يتطلب عليك تمس العورة تاعهم، هذا يجوز أم لا يجوز؟
تمام.
في أحد يقوم مقامكم يعني من أبنائهم مثلا؟
لا لا شيخ، هذو الناس يعني ما عندهمش أهل، هذو الناس يعني إيرلنديين وما عندهمش أهل،
يعني لا 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 أولاد ذكور ولا بنات ولا زوجات، مقطوعين.
لا ما فيش، لا ما فيه.
لا طب تجيب حضرتك طيب. عشان نسمع السؤال.
أن تغسل لهم يعني كرمكم الله العورة.
تمام.
أخي حسني جزاك الله خير على القيام بمثل هذا العمل، وإذا كان هذا في مقابل أناس غير مسلمين فيكون هذا من الإحسان إليهم ودعوتهم للإسلام، لعل الله جل وعلا ينقذهم بكم من النار وتكونوا سببا لهم في دخول الجنة إذا أسلموا. وهذه ضرورة من الضرورات، ما دام أنهم ليس لهم أبناء ولا بنات ولا زوجات ولا أحد يقوم بهذا العمل، وهم ضعفاء لا يستطيعون أن يقوموا بتنظيف أنفسهم، فقيامكم بهذا تؤجرون عليه إن شاء الله تعالى.
نعم. طب
لكن أفضل يا أخ حسني أنه كل ما أمكن تفادي المفسدة بقدر المستطاع فافعلوه، مثلا إذا كان يمكن أن يشطف بالماء وبغض مع غض البصر عن العورة، وإنما يكون هناك مثلا الأنبوب الذي فيه الماء يدفع بقوة ويمكن أن يقوم بالتنظيف بدون مس
أو فرشاة،
فهذا جيد. إذا لم يكن فبواسطة شيء آخر مثل ما قال بالفرشات أو نحو ذلك. إذا لم يمكن ممكن يلف على اليد خرقة أو ما إلى ذلك، المهم كل ما أمكن تفادي المفسدة بقدر المستطاع فهذا يجب أن تقوموا به قبل أن تعمدوا لاستباحة العورات مباشرة.
جزاكم الله خيرا. معنا أبو محمد السعودية، السلام عليكم. طيب السؤال الأخير حضرتك لأم خالد، كانوا 5 أسئلة. دخلت في الصلاة مع الإمام بعد ركعتين، وحينما سلم الإمام قامت لتتم صلاتها
مسبوقة.
إذا بالإمام يسجد للسهو، هل عليها أن تسجد
طيب
بعد أن تنتهي؟
إذا كان هناك مسبوق وسهى الإمام وجعل سجود السهو بعد السلام، لأنه لو كان قبل السلام فلا بد أن تتابعه، لكن إذا جعل سجود السهو بعد السلام وكان هناك مسبوق ماذا يصنع في هذه الحال؟ أقول الأولى أن لا يتابع الإمام في سجود السهو ما دام أن الإمام انفصل بذلك السلام، بل يقوم ويتم، فإذا أتم الصلاة وسلم يسجد للسهو بعد السلام. لكن لو أنه تابع الإمام فهذه من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فأرجو أنه لا بأس بذلك، لكن الأولى من وجهة نظري أن لا يتابع الإمام ما دام أنه انفصل عنه بالسلام، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ بدر السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا حسن؟ طيب
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا.
الله يحفظك يا شيخ. شيخ بس الله يحفظك، على من مات على غير ملة الإسلام هل يجوز الترحم عليه، خصوصا أنه يعني يقدم خدمة للبشرية ومن ضمن اللي قدمهم الخدمة طبعا مسلمون، الله يحفظك.
أبدا لا يترحم عليه يا أخي.
حضرتك
على طول
الإجابة كانت سريعة يا بدر، تفضل يا شيخنا.
طيب لعلك سمعت الجواب أخي بدر، أقول لا يترحم على غير المسلم.
نعم. طب ولو كان ما ماتش وموجود وأدى خدمة للمسلمين
يمكن أن يشكر، يدعى له بالهداية، لا بأس بذلك. نعم هذا إذا كان حيا يشكر ويدعى له بالهداية لا بأس بذلك، وأما أن يدعى له بالرحمة فلا.
طيب عبد الباسط من الجزائر يقول الصلاة بالقميص أو بالسروال فقط
إذا كان،
أو نفصل في المسألة عشان
إذا كان السروال أو القميص ساترا للعورة فلا بأس من الصلاة بذلك، لكن إذا كان المرء يريد أن يصلي بهذا مع الجماعة فينبغي أن يتذكر قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وضع نفسك أمام مسؤول من المسؤولين أو أمام أناس لهم جاه ومنزلة، هل ستخرج أمامهم بهذا اللباس؟ لا شك أنك ستستحي، فالله حق أن يستحي منه. فمن تعظيم الله جل وعلا وتوقيره وتعظيم شرائعه وشعائره أن تكون متهيئا للصلاة باللباس الحسن وبالهندام الحسن وبالزي الحسن، والله نعم. تعالى أعلم.
طب والصلاة بالسروال حضرتك وليس على عاتقه شيء من اللباس؟
لا العاتق لا بد، لكن هو يسأل عن الصلاة بالسروال، لكن بالنسبة لصلاة الإنسان بلباس ليس على عاتقه منه شيء هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يجد ثوبا أو شيئا يستر عاتقه كرداء ونحوه فهذا هو غاية المطلوب، أما إذا كان لا يجد كالفقير المعدم ولا يملك إلا ما يغطي السوءة فضرورة لها أحكام يجوز له أن يصلي.
الشيخ يعني يشتهر أو نرى ذلك كثيرا في الحرم، يعني
يسقط
منه فيرميه ويصلي هكذا، يعني
هذا من
الإزار فقط،
هذا من الخطأ. يعني إذا كان الإنسان حاجا أو معتمرا وعليه لباس الإحرام فينبغي أن يحرص على أن يكون الرداء على عاتقيه، أما أن يلقي هذا الرداء ويبقى أعلاه بلا لباس مكشوفا فهذا لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا الفعل.
نعم. طب ولو عاتق واحد والآخر مكشوف يعتبر على عاتقه شيء؟
لا بأس لا بأس، يعني لو ستر عاتقا والآخر مكشوف مثل الاطباع يعني الذي يصنع في الإحرام، يعني يجعل مثلا وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر فهذا لا بأس به، لكن الأصل في الاطباع أن يكون في ماذا؟ في الطواف.
نعم. فضيلة الشيخ عبد الله من السعودية بيسأل أن هناك من يتأخر في البيت يصلي النافلة في البيت فيتأخر عن الركعة الأولى في صلاة الجماعة ويقول بأن النافلة تكون في البيت أفضل.
صحيح يا أخي أن النافلة في البيت أفضل، ولكن إذا كانت هذه النافلة لا أقول ستؤخرك عن الركعة الأولى، لا، بل ستؤخرك عن تكبيرة الإحرام فقط، فإن الأفضل أن تصلي النافلة في المسجد لتدرك تكبيرة الإحرام. وأما إدراكك للركعة الأولى فهذا أوجب، فإذا كانت النافلة في البيت ستؤخرك عن الركعة الأولى فلا تصنع ذلك، فإن هذا من الإخلال بموازين الصحيحة.
نعم. معنا الأستاذ طارق من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بأسأل فضيلة الشيخ، طبعا الفتاوي مع العصر تتغير يعني الأشياء اللي فيها اجتهاد. هنا في السعودية الآن أصبحت المعيشة صعبة والسكن، ففي نساء وأرامل يعني عندها سيارة لزوجها ميت أو زوجها يعمل بعيد، فهل بإمكانها تسوق سيارتها أو تجيب سائق أجنبي؟ بعدين السائق الأجنبي من ناحية شرعية ما يعتبر اختلاء محرم شرعا ومكلف ماليا ويعتبر ظلم للمرأة.
تمام. طيب معنا محمد من ليبيا.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك الشيخ، معك تفضل.
والله يا شيخ بالله اني بنسأل.
ارفع الصوت يا اخي محمد، الصوت
ممكن تعلي صوتك شوي بس.
ارفع الصوت.
حكم ترك الصلاة بالكلية.
حكم تارك، تمام.
حكم ترك الصلاة بالكلية، وحكم من يأخر الصلاة عن وقتها يا شيخ.
حكم ايه؟
وحكم من يؤخر الصلاة عن وقتها.
تمام. في حاجة تانية؟
لا.
طيب الله يبارك فيك، تفضل يا اخي. عمر، في عمر من السعودية، يقول ما يقول المصلي او حينما يقول الامام صلوا صلاة مودع، ما معنى او كيف يصلي الانسان صلاة مودع؟
اولا ما يصنعه بعض الائمة من قوله للجماعة صلوا صلاة مودع، هذا إذا التزمه الإمام فإنه من البدع، لأنه لم يثبت في ذلك نص، فيجب عليه أن يترك هذا. أما لو كان يعني في مرة من المرات صنع هذا للتذكير فأرجو أنه لا بأس به، لكن لا يلتزم به، لا يداوم عليه. أما ما معنى هذا الكلام، يعني مثل ما جاء عن بعض السلف وهم يذكرون بعض الآداب التي ينبغي للمصلي استحضارها إذا أراد أن يصلي، يقولون صلي صلاة مودع، وقد روي هذا في حديث مرفوع لكنه ليس بحديث صحيح. فمعنى الكلام أي ظن بأن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها، كأنك كالمودع للدنيا، فما أنت صانع في هذه الحال؟ لو قيل لك إن هذه هي آخر صلاة وأنك ستموت أو ستقتل بعد هذه الصلاة، كيف ستكون صلاتك هذه؟ لا شك أنها ستكون بحضور قلب بكليته وبترك لجميع مشاغل الدنيا، لأنك خلاص الآن تقول أنا قد انقطعت عن الدنيا، ما بيني وبين الانتهاء من هذه الدنيا إلا هذه الصلاة، فلماذا أفكر مثلا في مال، في أهل، في غير ذلك؟ خلاص انتهى الأمر. إذن ما كنت صانعه لو كنت في تلك الحال فاصنعه الآن حتى تكون صلاتك هذه صلاة أقرب إلى الكمال. هذا معنى الكلام.
جزاكم الله خيرا. أبو صهيل من السودان يقول الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، فيقول الظالم لأرحامه الذي يأكل أموال الناس أو أموال إخوته أو غيرهم، الذي يقتل، الذي يسلب حقوق الناس، هل إذا حج سقط عنه كل ذلك وكأنه مستنكر يعني؟
نقول هذا سوء فهم لمثل هذا الأمر أو لمثل هذه الأدلة التي وردت في مكفرات الذنوب. أخي السائل، الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، كما أن من الذنوب ما يتعلق بحق الله جل وعلا ومن الذنوب ما يتعلق بحق الآدميين. فالكبائر الصحيح فيها أنها لا تكفرها إلا التوبة، وأما ما ذكر من مكفرات الذنوب كالحج المبرور أو الموالاة بين الحج والعمرة، أو رمضان إلى رمضان، أو الجمعة إلى الجمعة، أو الصلوات الخمس، أو انتظار الصلاة بعد الصلاة وهلم جرى، فإنما تكفر الصغائر فقط، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. ولو أن إنسان قال أنا سأحرص على هذا كله وأزني وأسرق وأشرب الخمر وهلم جرى، ما دام أن هذه المكفرات ستكفر لي هذه الذنوب لقلنا له أخطأت الحفرة، فإن هذا لا يكفر إلا بالتوبة، هذا هو القول الصحيح. طيب هذا نفرغ منه. فإذا كان هذا الشخص يأكل أموال الناس ظلما ويعتدي على الآخرين في عرض أو مال أو غير ذلك، فإن هذا من كبائر الذنوب التي لا يكفرها إلا التوبة، هذا شيء. الشيء الآخر، حتى بالنسبة للصغائر إذا كانت مما يمكن أن يكفر، فإنها إذا تعلقت بحق الآدميين لا تكفر إلا باكتمال شروط التوبة، ومن اكتمال شروطها أن يرد المظالم إلى أصحابها. أما إذا بقيت هذه المظالم متعلقة بذمته فإنها لا تكفرها حتى التوبة.
نعم.
فلا بد أن يعيد المظالم إلى أصحابها.
نعم. وليس يسمى حج مبرور إلا إذا كان برا.
بالضبط.
نعم نعم. صحيح. عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام.
شيخ، الله عز وجل أمرنا بالرفق بالحيوانات. يوجد رعاة بقر يا شيخ، عندما يخرجون البقر للرعي في الخارج يا شيخ، يقومون بربط البقر من الرجلين الأماميين، يوصلونهم يربطون رجلهم، فالبقر يمشي مع المشقة يا شيخ. ما حكم الإسلام في ذلك؟
تمام تمام. في سؤال تاني؟
لا غير.
طيب جزاكم الله خير. عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
يا شيخ، في واحد يعني ما يصلي عشان يقول عنده وشم، الوشم هو راسم وشم في جسمه.
نعم.
ولما أقول له صلي يقول لي ما يجوز لي أصلي. قلت له ليه ما يجوز لك تصلي؟ ما أدري هل هو يصلي.
الوشم ده ظاهر ظاهر أمام الناس؟
أيوة ظاهر الوشم.
تمام تمام.
إيه السلام عليكم.
في سؤال. مع السلامة. عليكم السلام. شيخنا بعد كده، الشيعة هل كلهم على هذا الباطل أم هناك شيعة يحبون أهل السنة ويحبون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا أنهم يحبون أهل البيت
أكثر من غيرهم؟
نعم.
لا شك أن الشيعة يختلفون، لكن في هذا العصر غلب على التشيع أمور أخرى مثل ما نراه سائدا في الساحة. أما بالنسبة للشيعة القدامى مثل التشيع الذي في أهل الكوفة، وكثير منهم من رواة الحديث، كثير منهم ممن أثنى عليهم أهل السنة بل يعدون من أهل السنة، فتشيع هؤلاء إنما كان في تفضيلهم لأهل البيت بزيادة عن الحد المطلوب شرعا، أي أنهم يبالغون في محبة أهل البيت بمقدار أكثر من الحد المطلوب شرعا. وربما صاحب ذلك شيء في النفوس في مقابل من حصل بينهم وبين علي رضي الله عنه اقتتال، مثل معاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، لكن لا يصاحب ذلك سب لأبي بكر وعمر وعثمان، ولا تنقص للصحابة الآخرين، بل هم يتفقون مع أهل السنة في باقي الصحابة إلا فيما ذكرنا في الحب الزائد لأهل البيت، وربما مع العلم أن بعضهم لا يصنع مثل هذا، مثل ما نراه مثلا عند الحاكم وقد وصف بالتشيع، لكن الحاكم رحمه الله لم نجد عنده شيء من هذا الذي يكون عند الآخرين، حتى أننا استغربنا أن يوصف بالتشيع مع أنه رحمه الله لما جاء لفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم سردهم على الترتيب المعروف عند أهل السنة، قدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم، جاء بفضائل صحابة آخرين ومن جملتهم عمرو بن العاص. فمن الواضح أن عبد الله الحاكم ليس كبقية الشيعة وما ذكر عنهم، لكن عرف عن متشيعة أهل الكوفة أنهم يكون عندهم هذا الذي ذكرته، وهو الحب الزائد عن الحد المطلوب شرعا لأهل البيت، وربما صاحب ذلك شيء من البغض لمعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وليس كلهم ولكن ربما حصل لبعضهم والله تعالى أعلم. أما المتشيعة في هذا العصر فإني لم أجد أحدا يمكن أن يخرج عن هذا الإطار الذي نعرفه عنهم، وهو أنهم يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستثنون إلا إما خمسة، وهؤلاء هم معظم الشيعة، وبعضهم من يقال مثلا إنه قد تنازل يوصلهم إلى 17 صحابيا، وما زاد عن ذلك فكلهم عندهم كفار، خاصة بعض الذين يهم أمرهم كالمكثرين من الرواية مثل أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وهلم جرة، هؤلاء كفار عند الشيعة كلهم ولا يدخلونهم في 17 صحابيا. لكن في بعض البرامج التي في بعض القنوات دخل معي أناس من الأحواز وقالوا لنا إننا نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يقولون نحن شيعة ولكننا لا نسب الصحابة، ولا يمكن أن يكون هذا الذي قال هذا الكلام كاذبا. لماذا؟ لأنه كان يتكلم عن الظلم الذي يلاقونه أو يلاقيه عرب الأحواز من هذه الدولة المجوسية دولة إيران، فيقول إننا مظلومون منهم وإنهم لا يريدون العرب ونحن شيعة لكننا نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كلاما طيبا، يعني ما بقي عنه إلا أن يتخلوا عن هذه التسمية، تسمية التشيع. كما أن الزيدية الذين في اليمن ليسوا كهؤلاء، ولكن المشكلة أن الزيدية بعد دعوة الحوثي ومجيء هذه الفتنة اختلط الحابل بالنابل، فما عدنا نعرف من هو الزيدي ومن هو الشيعي من هؤلاء والله تعالى أعلم.
نعم. طيب معنا أبو بكر الجزائر، السلام عليكم.
يبدو تأخرنا عليه.
لسه لا ما تأخرناش. طب فضيلة الشيخ، حينما نتحدث عن الشيعة يقولون أننا نأخذ مصادرنا متواترة، فأين التواتر؟ يعني لماذا لا نعرفه؟ لماذا لا يظهر لنا؟ فالأخ بيسأل، يعني نحن عندنا تواتر وعندنا يعني جمع عن جمع عن جمع إلى منتهى الحديث أو المتن أو ولكن أين تواتر الشيعة المزعوم؟
الشيعة لا يستطيعون أن يأتوا، ليس بمتواتر، لا يستطيعون أن يأتوا بإسناد صحيح.
نعم.
أبدا. وأنا أتحدهم من مكان هذا أن يأتوا بإسناد صحيح. ليس عندهم علم حديث ولا عندهم المقاييس والضوابط التي تضبط بها الرواية قبولا وردا. أما دعوة التواتر فإذا كانت بالدبوس، كل واحد يعني يملك دبوس ويستطيع أن يفرض رؤاه بالقوة. وأما إذا كانت بالحجة والبرهان فيقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين هذا التواتر؟ وما هي هذه المسألة التي تدعون فيها التواتر؟ تقولوها ونحن ننظر في دعواكم التواتر ونبين لكم أن هذا ليس بمتواتر.
أبو عبد البديع حضرك من الجزائر يقول أنه يصلي في مسجد والإمام لا يحسن الركوع ولا السجود، لا يطمئنون.
للأسف 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 أقولها بملء فمي، وهذا شيء نواجهه دوما من بعض الأئمة أصلحنا الله وإياهم، فأقول لكل من أم الناس اتق الله ولا تفل بصلوات الناس.
نعم.
الإمام ضامن، أنت تكون مكلفا بصحة عبادة هؤلاء الناس الذين وراءك، فإذا كنت تتعجل في الصلاة ولا تتيح لهم مثلا قراءة الفاتحة ولا تتيح لهم الاتيان بتسبيحات الركوع ولا الأذكار التي بعد الرفع من الركوع ولا تسبيحات السجود ولا الأذكار التي تقال بين السجدتين ولا غير ذلك من ما يستدعي أو تستدعي حال المصلي كالطمأنينة في الصلاة، فأنت قد تحملت أوزار هؤلاء الناس، ما الذي يدعوك إلى أن تؤمهم؟ إذا كانت القضية قضية دريهمات فهذه ستكون سحتا عليك إذا كنت تتعجل هذه العجلة. والله 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 إن الذي يسرق من الحرز ويسرق أموال الناس هذا المال أحل عنده من المال الذي تأخذه أنت، وأنت تبطل عبادة هؤلاء الناس. انتبه لنفسك واعرف ما أنت واقع فيه فإنه خطر عظيم. هذه ركن من أركان الإسلام. هؤلاء الناس جاءوا ليحظوا بهذا الفضل بصلاة الجماعة وأنت تخل بصلاتهم بهذه الصفة، ما الذي يعجلك؟ ثم هذه الوقاحة التي تقال إن لم يعجبك الأمر فاذهب إلى مسجد آخر، بل أنت إذا كنت متعجلا فاذهب وصل في مكان آخر أو صل في بيتك، والله خير لك، يعني أخف عليك من الذنوب من أن تأم هؤلاء الناس وتبطل صلاتهم. فهل هناك من يرعوي؟ هل هناك من يدكر؟ المسألة ليست بالهينة، ولكن بعض الناس قد يغره الجهل أو يتأول، مثل أن يقول أنا صلاتي معتادة وأنا لم أتعجل. فنقول المقياس هم الناس ولست أنت. أنا لا أقول إن كل من يعترض أنه يكون مصيبا، قد يكون هناك مثلا من معه وسواس أو ما إلى ذلك، هذا صحيح، لكن أنت انظر في عموم الناس. إذا كان هناك عدد من الناس يقولون لك إنك تتعجل، خاصة إذا كثر أولئك الذين يتكلمون معك ويقولون اطمئن يا أخي في صلاتك، فما الذي يضيرك؟ أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول أرحنا يا بلال بالصلاة، وللأسف أننا نقول أرحنا من الصلاة. هذه بلية البلاية، والله المستعان.
الله المستعان. معانا الأخت أم لارا السعودية.
أيوة نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
الحين وصلتنا فضيلة الشيخ ولا لسه؟
نعم نعم.
الشيخ مع حضرتك.
طيب يا فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال. صار بيني وبين زوجي قبل 13 سنة طلاق.
نعم.
حصل طلاق بينهم
زوجها. وطبعا كنت فترة حيض يعني وقتها، فطلقني 3 طلقات دفعة واحدة. بس انه وهو مريض نفسي، ما يعني عنده مرض نفسي اللي هو فصام، وطبعا بدون مشكلة بدون اي نقاش بدون اي شيء صار طلاق. وقبل 13 سنة احنا استفتينا بالتليفون، قال يقع الطلاق، هل يقع الطلاق ام لا؟
طب وحضرتك الوقت لسه معاه على ذمته؟
ايوه ايوه رجعت له. ايوه
طيب،
لكن بعد المدة هذه يا أم لارا، أم لارا بعد المدة هذه ما حصل شيء؟ ها
حصل إيش يعني؟
يعني تقولين هذا حصل قبل 14 سنة صح؟
أيوة أيوة.
إيه وبعد كذا زانت الأمور، ما في مشكلة؟
لا والله نرجع، لأنه هو عنده فصام تعرف
يطلق يعني مرة ثانية.
أيوة بس
وهو لا يزال في مرضه، لا يزال أيوة في مرضه.
أيوة أيوة. طبعا إحنا رفعناها المفتي العام قبل يومين.
إيه جيد، أحسنتم. نعم.
طيب هو إحنا رفعنا المفتي العام المفتي الشيخ، وصلت عنده كتبنا ورقة أنه لا يمكن النظر فيها العودة إلى المنطقة، المحكمة في نفس المنطقة. إيش يعني ليش رجعها المحكمة؟
طيب
تمام، ممكن تجيبها حضرتك؟
طيب اسمعي يا أم لارا، تسمعيني؟
أيوة.
طيب المسألة فعلا تحتاج إلى تثبت، والمفتي تصرفه صحيح وحكيم وهو مفتي البلاد بلا شك، فلكني أبين لماذا أعادها المفتي وقال اذهبوا للمحكمة. المسألة التي تحدثت عنها تحتاج إلى إثبات أولا أن زوجك مريض مرضا يكرهه على إيقاع الطلاق، لأن هذا المرض النفسي عافانا الله وإياكم من كل شر يسبب ضغطا على الإنسان حتى يطلق، فهو مثل المكره. يعني لو أننا أخذنا السلاح وقلنا لرجل من الناس طلق أو نقتلك، فسيطلق مكرها. فكذلك أيضا هذا المرض يكره الإنسان على أن يتلفظ بهذه الألفاظ ولا يستريح حتى يتلفظ بها. طيب. هذا حكمه حكم المكره. لكن هل زوجك وصل إلى هذه الحالة؟ هذا يحتاج إلى أن يستثبت منه، فيقوم بهذا القاضي، قاضي الجهة التي أنتم فيها، يطلب الإثباتات من الأطباء. معليش هذا عند القاضي، يعني ما تقولينها لي لأني لا أستطيع النظر فيها، ولكن هذا يتولاه القاضي، ينظر في الإثباتات. فإذا كان الأطباء قالوا نعم هذا الرجل عنده مثل ما قلتي انفصام شخصية أو وسواس قهري يضطره لإيقاع الطلاق، وأن تصرفاته لا إرادية، فالقاضي سينظر في هذا بلا شك. أي نعم.
هل ممكن يعني أنه لفت القاضي المفتي العام، هل ممكن يكون وقع الطلاق؟ أو
يعني هو القاضي إذا نظر فيمكن أن يكتب للمفتي المملكة، يمكن أن يحكم يفتيكم القاضي، ويمكن أن يكتب لمفتي المملكة ويقول نعم وجدنا عنده هذا المرض الذي يضطره لهذا الفعل، فالمفتي سيفتيكم بما يراه أو ما يريه الله جل وعلا إياه.
فضلت الشيخ يعني أسئلة كثيرة فنريد إجابات سريعة، الله يحفظك. الأخت أمينة من الجزائر تتكلم وتقول كيف نوحد الله عز وجل في الأسماء والصفات، هل يجب أن ندعو بها كلها مثلا في اليوم أو
لا؟ لا يجب، ولكن يجب علينا أن نعتقد اعتقادا مجملا، أي نقول كل ما ثبت لله جل وعلا من اسم أو صفة فنحن نؤمن به، كل ما ورد في القرآن أو في صحيح السنة من اسم أو صفة فنحن نؤمن بها، هذا يسمى الإيمان المجمل. أما الإيمان المفصل فبحسب الحال، إذا ورد عندنا دليل ونظرنا فيه وفيه اسم لله جل وعلا أو صفة من صفاته آمنا بها على وجه التفصيل، لكن لسنا ملزمين بأن نذهب ونحصي ونتتبع كل الأسماء والصفات ونقول إننا لا يمكن أن نكون آمنا بالأسماء والصفات إلا إذا تتبعناها كلها، لا لسنا ملزمين بهذا، يكفي الإيمان المجمل.
نعم. فضيلة الشيخ تركي يسأل هل يترحم على زعماء الصوفية المغالين في قضية الحلول والاتحاد وغيرها؟
على كل حال القاعدة العامة عند أهل السنة أن من وقع في أمر مكفر بالاتفاق، يعني ليس فيه خلاف، وقامت عليه الحجة وانتفت الموانع، فإنه هو الذي يكفر بعينه، وإذا كفر بعينه فإنه لا يترحم عليه. لكن إذا كان هذا الأمر مما يختلف فيه فإنه لا يكفر بعينه، وبالتالي يجوز الترحم عليه. كذلك أيضا لو كان ما قامت عليه الحجة، ربما كان جاهلا ولم تتوفر الشروط، فإنه يمكن أن يكون معذورا إما لجهله أو للإكراه أو لعدم الاختيار إلى غير ذلك من الأعذار التي عند أهل العلم.
فضل الشيخ هل من السنة أن يقرأ الخطيب خطيب الجمعة ما يناسب خطبته، يعني مثلا يتكلم في الأمر المعروف عن المنكر فيأتي بالآيات التي تتكلم في الأمر؟
هذا صحيح أنه يفعله بعض الخطباء، ونقول لإخواننا الخطباء خاصة الذين يسمعوننا انتبهوا، فإن السنة أولى بالاتباع، واتركوا ما لم يرد فيه الدليل أو ما لم يرد عليه دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته يوم الجمعة أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. احرصوا على أداء هذه السنة، أحيوا السنة، تؤجرون عليها، وتكونون أيضا ممن أشعتم السنة في صفوف الناس، حببوا الناس إلى السنة وإلى تطبيقها، أنتم في مقام المربي لهؤلاء الناس. الواحد منكم يصعد هذا المنبر ليقول للناس افعلوا ولا تفعلوا، فهو المربي لهم، يعني مثل الأب مع أبنائه، فرب الناس على السنن، ربهم على محبة السنة، ربهم على تعظيم السنة، ربهم على تعظيم الدليل، ربهم على الحرص على العمل بالعلم وهكذا. أما قراءة الآيات التي تتناسب مع موضوع الخطبة فهذا لم يرد به دليل وأنصح إخواني بأن لا يفعلوا.
نعم. السؤال الأخير حضرتك إن شاء الله ونكمل بقية الأسئلة في اللقاء القادم. أبو مازن من السعودية يقول: ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها وما يقوله عن بعض المشايخ أنهم يهذبون لحاهم، فما هو الأصح؟
بالنسبة للحية فتركها واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه لا يوجد صارف لذلك الأمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على وجوب الترك بالكلية. حلقها بالمرة هذا لا يجوز قطعا، ولأنه لم يفعله أحد في تاريخ الأمة الإسلامية إلا بعض الفرق المبتدعة التي خرجت في الأخير وكانت علامة عليهم، مثل ما حكى ذلك ابن كثير عن فرقة خرجت في وقته وكان من علاماتها أنهم يحلقون اللحى، فصار هذا عبارة عن نشاز. أما أهل الإسلام فلم يكونوا يعرفون حلق اللحية أبدا، وإنما يعرفه المجوس، يعني كان هذا من أخلاق المجوس، وربما كان أيضا عند اليهود والنصارى، وإن كانوا كما دلت على ذلك بعض الأحاديث أنهم لا يحلقون لحاهم، لأنهم ذكر عنهم أنهم لا يصبغون، لا يغيرون الشيء، فهذا دليل على أن اللحى موجودة عندهم. طيب، الشيء الآخر، ما من يأخذ من اللحية؟ نقول: من يأخذ من لحيته، يعني يقص منها، يقصرها، هذا على قسمين. القسم الأول: من يقصرها دون القبضة، فهذا لا يجوز، ولأنه سيؤدي إلى الحلق أو شبه الحلق، مثل ما يصنعه بعض الذين يرون أنهم يتركون اللحية وهم في الحقيقة ما تركوها، بل هم حالقون للحى. كم نرى الآن وللأسف حتى ممن ينتسب إلى العلم وأهله من لا يترك إلا مثل 1 ملي 2 ملي ونحو ذلك، يعني مثل الشوك، حتى أنا أتعجب من زوجته كيف أنها تقبله، يعني وهذه المسامير يعني تؤذيها. فهؤلاء الذين ابتلوا بهذا العمل وهم يرون أنهم تركوا اللحية، نقول: أنتم ما تركتم اللحية، أنتم حالقون اللحية شئتم أم أبيتم، فإن هذا لا يجوز ولم يفعله أحد ممن سلف. إنما الشيء الذي وقع فيه خلاف أخذ ما زاد عن القبضة، أخذ ما زاد عن القبضة الكلام فيه يطول، لكن الأمر فيه أهون، وإن كنت أنا أرجح وأدعو إلى تركها بالمرة دون التعرض لها، سواء كانت يعني طويلة أو قصيرة، فلا يأخذ منها شيئا. لكن لا ننكر على مجتهد، فهناك من أهل العلم من يرى أخذ ما زاد عن القبضة، ولاحظوا أن أخذ ما زاد عن القبضة ليس بالهين، يعني أنا يمكن أن لحيتي الآن ما زاد عن القبضة على أنه يعني يمكن ترون أنها طويلة، لكن ما زاد عن القبضة إلا مقدار يسير، هذا هو. فالذي يعفيها ويأخذ ما زاد عن القبضة يمكن يكون معفيا لها بهذا المقدار الذي يشابه لحيتي الآن، لكن المشكلة أن الناس الآن ابتلوا بما يشبه الحلق. الله المستعان.
الله المستعان فضيلة الشيخ، نشكر لك علمك ووقتك، كما نشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على طيب مشاهدتكم وحسن استماعكم، واستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.